السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. كما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا يعلى بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد ابن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجئ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر رضي الله تعالى عنهم. حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق: قالوا: إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا: فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم.
هذا الباب كما نلاحظ أن الترمذي رحمه الله تعالى جعله فيما يتعلق بالمسألة الظاهرة من هذا الحديث الذي أورده، ويدل على ذلك أيضا تعقيبه عليه. أما بعض المسائل الأخرى التي يمكن أن تستل من هذا الحديث فسأشير إليها إن شاء الله تعالى في آخر الكلام. أورد الترمذي رحمه الله تحت هذا الباب هذا الحديث الذي رواه من طريق شيخه أحمد بن منيع البغوي، وهو من الأئمة الثقات الأثبات، وقد صنف المسند وتقدم معنا قبل ذلك عدة مرات. وأحمد بن منيع يروي هذا الحديث عن شيخه هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي، ثقة ثبت أيضا، إلا أنه يدلس، ولكنه صرح بالسماع في هذه الرواية كما نلاحظ، فلا إشكال في ذلك. يقول هشيم: أخبرنا يعلى بن عطاء، وهو يعلى بن عطاء العامري القرشي الطائفي نزيل واسط، يعني أنه كان من أهل الطائف ثم انتقل إلى واسط من أرض العراق. يعلى بن عطاء هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم، يعني الجماعة، إلا أن البخاري إنما روى له في جزء القراءة خلف الإمام، ولم يروي له شيئا في صحيحه. كانت وفاة يعلى بن عطاء رحمه الله في سنة 20 و100 أو بعدها بقليل بمدينة واسط. يعلى يروي هذا الحديث عن جابر بن يزيد ابن الأسود السوائي، ويقال الخزاعي. وجابر هذا صدوق، ومن الطبقة الوسطى من التابعين، يعني في طبقة الحسن البصري وابن سيرين رحمة الله تعالى عليهما. وهو يروي هذا الحديث عن أبيه يزيد بن الأسود السوائي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في هذا الحديث: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، يعني انصرف من صلاته، فإذا هو برجلين في أخرى القوم، يعني في أخريات القوم، لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. إذن هما قد صليا، ولذلك لم يريدا إعادة الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلا، يعني لا تعودا لمثل هذا الفعل، وهو أن لا تصليا معنا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، يعني هذه الصلاة الثانية التي صليتموها. وفي بعض طرق هذا الحديث زيادة، وهي: فقال أحدهما: استغفر لي يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر له. يقول يزيد بن الأسود: فنهض الناس ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلدهم، وما زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، فلما وضعتها على وجهي أو قال على صدري، فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ في مسجد الخيف. ومسجد الخيف نعرف أنه في منى، يقع إلى الجنوب من الجمرات. قال الترمذي عن هذا الحديث: وفي الباب عن محجن ويزيد ابن عامر: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. إذن الترمذي صحح هذا الحديث، وهو حديث يزيد بن أسود، وهو كذلك حديث صحيح، وذكر له شاهدين، أحدهما عن محجن رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث حديث محجن أخرجه الإمام مالك في موطئه، ومن طريقه أخرجه الإمام الشافعي في الأم، والإمام أحمد في مسنده، والنسائي في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والدارقطني في سننه، والحاكم في كتاب المستدرك، والبيهقي في سننه. كل هؤلاء رووه من طريق الإمام أحمد، من طريق الإمام مالك، وقد رواه غير الإمام مالك، فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني، والطحاوي كذلك في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، والدارقطني في سننه، والحاكم. كل هؤلاء الإمام مالك والآخرون رووه من طريق زيد ابن أسلم عن بسر ابن محجن عن أبيه محجن رضي الله عنه أنه قال: صليت في بيتي الظهر أو العصر، ثم خرجت إلى المسجد، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله ناس، فجلست معهم، ثم أقيمت الصلاة، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، ثم خرج فوجدني جالسا في مجلسي الذي عهدني فيه، فقال: ألست رجلا مسلما؟ فقلت: بلى يا رسول الله، إني لمسلم. قال: فما منعك أن تدخل فتصلي مع الناس؟ قلت: إني قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في أهلك ثم جئت إلى المسجد فوجدت الناس يصلون فصلي معهم. وهذا الحديث في سنده بسر بن محجن، ولم يروي عنه سوى زيد بن أسلم، ولم يوثقه أحد سوى أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات. وابن القطان قال لا يعرف حاله، وأبو عبد الله الحاكم في المستدرك بعد أن أخرج هذا الحديث قال هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين وقد احتج به في الموطأ. وجاء الحافظ الذهبي وتعقب أبا عبد الله الحاكم على قوله هذا فقال محجن تفرد عنه ابنه، يعني كأن الذهبي يشكك في ثبوت صحبة محجن لأن صحبته لم ترد إلا من طريق ابنه بسر. وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتمد على إخراج مالك لهذا الحديث في الموطأ وعلى كلام أبي عبد الله الحاكم، فقال عن بسر ابن محجن هذا صدوق، قال هذا في كتابه تقريب التهذيب. وعلى كل حال الحديث كما نلاحظ ليس هو الوحيد في هذا الباب فيما يتعلق بصلاة الرجل مع الجماعة إذا كان صلى وحده، وهو يتفق مع حديث يزيد بن الأسود هذا في هذا المعنى. وأما ما قد يبدو من إشكال من صلاته في أهله فهذا سأتعرض له بعد قليل إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لحديث يزيد بن عامر فهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير، وكذلك أبو داود في سننه، والطبراني في معجمه الكبير، والدارقطني في سننه، وأبو نعيم في كتاب المعرفة، والبيهقي في سننه، كل هؤلاء رووه من طريق سعيد بن السائب عن نوح ابن أبي صعصعة عن يزيد ابن عامر رضي الله عنه أنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست فلم أدخل معهم في الصلاة، قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ قال بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلي معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة. تكن يعني صلاتك الأولى لك نافلة وهذه الصلاة الثانية مكتوبة. أرجو أن نتذكر هذه اللفظة لأننا سنحتاج ذكرها للكلام الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث من طريق نوح بن أبي صعصعة هذا، وقد قال عنه الدارقطني حاله مجهولة، فيكون الحديث ضعيفا لأجله، ولكن يشهد له حديث محجن وحديث يزيد ابن الأسود. وأما بعض الافتراق في بعض الألفاظ فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فجعل الصلاة المكتوبة هي الأخيرة هذه مخالفة في هذا الحديث للحديثين السابقين وغيرهما من الحديث، فيمكن أن يقال إن هذه اللفظة خطأ أخطأ فيها نوح بن أبي صعصعة نوح بن صعصعة فيما يبدو، والله تعالى أعلم. آسف، نوح بن أبي صعصعة. كما تلاحظون أن الترمذي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لأجل ما بوب عليه فيما يتعلق بمسألة إعادة الرجل للصلاة إذا كان صلى وحده ثم أدرك الجماعة، وأكد هذا الترمذي رحمه الله بقوله وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة، وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم. فيما يتعلق بإعادة صلاة الجماعة، أحسن من هذه الأحاديث التي ذكرت أو أصح حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، وفيه يقول رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي رواية ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وقد ورد أيضا في هذا المعنى بضعة أحاديث، ومن جملتها حديث ابن مسعود وهو في صحيح مسلم أيضا قريب، ولفظه قريب من لفظ حديث أبي ذر. يقول النووي رحمه الله وفيه دليل على أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت والجماعة. وعموم هذه الأحاديث وحديث أبي ذر وما في معناه مما أشرت إليه من حديث ابن مسعود وغيره، كل هذه الأحاديث تدل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة لمن صلاها في بيته، وهو أمر متفق عليه عند جماهير أهل العلم لأجل إدراك فضيلة الجماعة. وقد خالف في ذلك من قد لا يعتد بخلافه اعتمادا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي في سننيهما وابن حبان في صحيحه والدارقطني في سننه، كلهم رووه من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها أنه قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، قلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس أو مع القوم؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وهذا الحديث تأوله الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية فحملاه على من يصلي الفرض مرتين، وقال إن صلى وقال أن يصلي الرجل، يعني أن هذا الحديث محمول على أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة فلا إعادة حينئذ. وقد يحمل أيضا هذا الحديث حديث ابن عمر على أنه رضي الله تعالى عنه كان قد صلى في جماعة فلم يرد إعادة هذه الصلاة مرة أخرى حتى لا يتوهم متوهم أنه ممن يصلي الصلاة مرتين يأتسي به جاهل ويقول إن ابن عمر صنع كيت وكيت، وهو رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن يقتدى به. ولعل مما يدل على هذا وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما ما أراد شيئا بخلاف هذه الأحاديث التي مرت معنا، يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد من أصح الصحيح، عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم. قال: فأيهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله. وقد جاء في رواية أخرى عنه أنه جعل الأولى هي الفريضة، فلعله لما قال هذا الذي قال ما كان بلغه الدليل، ثم بلغه الدليل بعد ذلك، والله تعالى أعلم. ولكن من حيث الأصحية فرواية الإمام مالك هذه عنه من أصح الصحيح. البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان، يعني سليمان بن يسار، من النهي عن صلاة في يوم مرتين، يقول: فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صليت في جماعة، وهذا صحيح. ويقول السيوطي: وإلى هذا التأويل أشار المصنف، يعني النسائي، لأن السيوطي قال هذا في شرحه على النسائي. يقول: وإلى هذا التأويل أشار المصنف في الترجمة، وهي، يعني أن النسائي بوب على هذا بقوله: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة. وهكذا أيضا أبو داود قال: إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة هل يعيد الصلاة؟ فكل هذا مما ترجم به هؤلاء الأئمة، ويدل على أنهم رحمهم الله تعالى نظروا إلى أن حديث ابن عمر محمول على أنه صلى الأولى في جماعة. إذن لم يخالف في هذا إلا مثل ما قلت من لا يعتد بخلافه، وقد يكون المخالف من المعتزلة، فإن ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه الفرد تأويل مختلف الحديث ذكر حديث يزيد بن الأسود وحديث محجن ونحوها من الأحاديث، وأظن حديث يزيد بن عامر، وذكر اعتراض المعترضين، وهو كما هو معلوم يرد على المعتزلة في كتابه هذا بأنهم يعترضون على السنن ويحاولون أن يضربوا الأحاديث بعضها ببعض، فأورد استشهادهم بحديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في يوم مرتين، وزعموا أن هذا تناقض من أهل الحديث، أنكم رويتم ورويتم وكل هذا تناقض، فيبدو أن هؤلاء هم الذين خالفوا. وأما جماهير أهل العلم فكلهم أخذوا بما دلت عليه هذه الأحاديث صراحة. لكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تتعلق بهذه المسألة، وهي: ما هي الصلوات التي يمكن أن تعد؟ فهناك من قال الصلوات كلها، كما هو ظاهر من كلام الترمذي حينما قال أو حكى عن الإمام الشافعي وسفيان الثوري والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنهم قالوا يعيد الصلوات كلها في الجماعة، يعني لم يستثنوا صلاة من الصلوات، يعني لو حصل له هذا في صلاة الصبح فإنه يعيد، أو حصل له في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لم يستثنوا صلاة من الصلوات، يعني لا يتوهم متوهم أنه لأجل صلاة واحدة يعيد الصلوات كلها، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن كل الصلوات يمكن أن تعاد ولا يستثنى من ذلك أي صلاة. لكن أشار إلى معنى مهم، وهو: إذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة فماذا يصنع؟ إن صلى مع الجماعة فإنه يكون صلى صلاة نافلة وترا، والنوافل لا تصلى إلا شفعا عدا الوتر الذي بعد صلاة العشاء. وإن ترك فإنه يكون قد وقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فمن أجمل ما قيل ما حكاه الترمذي ها هنا عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا إذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة، يعني لا يجعلها ثلاثا وإنما يقوم فيشفع بركعة. لكن هذا يذكرنا بقول الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة، فإنه رأى أن كل الصلوات يمكن أن تعاد إلا صلاة المغرب فإنها لا تعد. وأورد في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد روي مرفوعا ولكنه لا يصح، والصواب أنه موقوف على ابن عمر في مشروعية إعادة الصلوات عدا صلاة الصبح وصلاة المغرب فإنهما تستثنيان من ذلك. ولهذا ذهب الإمام مالك لاستثنائهما، أما صلاة الصبح فلأنها ستوافق وقت نهي، وأما المغرب فلأنها ستصلى وترا. وعلى وجه التأكيد فيما يتعلق بصلاة المغرب، ولكن إذا نظرنا لقول هؤلاء الأئمة بأنه يقوم فيشفع بركعة فإنه لا إشكال حين ذاك في مثل هذه الحال. هذا فيما يتعلق بقول الإمام مالك. أما الحنفية فذهبوا إلى أنه لا يعاد إلا صلاة الظهر وصلاة العشاء، أما صلاة الصبح وصلاة العصر فإنهما توافقان أوقات نهي فلا تعادان، وأما صلاة المغرب فإنه لو أعادها لصلاها وترا والنافلة لا تصلى وترا، فمنعوا أيضا من صلاة المغرب، فلم يجيزوا إلا إعادة الظهر والعشاء فقط. والصواب ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق من أن كل الصلوات تعاد أخذا بعموم الأحاديث التي مرت معنا، فإنها لم تستثني شيئا من الصلوات. وأما ما عداها من الأحاديث التي قد تشكل فإنها مجاب عنها. فبالنسبة لحديث ابن عمر في استثناء الصبح والمغرب فالصواب أنه موقوف على ابن عمر، وهذا إن صح عنه فإنه رأي رآه ولا يقاوم الحديث المرفوع، فالموقوف لا يقاوم المرفوع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مثل هذا الحديث. وأما بالنسبة لأوقات النهي فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا جوز الصلوات كلها ولم يستثني شيئا من الصلوات. فإن قيل إنه يشكل على ذلك الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في مثل هذه المواضع، قلنا إن الصلوات ذوات الأسباب مستثنات من ذلك على القول الصحيح الراجح كما سبق أن بيناه، بالإضافة إلى أن هذا قد يكون من باب إعادة الصلاة حتى يدرك فضل الجماعة، وإن لم تكن هذه معتدا بها على أنها هي المكتوبة وهذا أمر سنأتي لمناقشته الآن، لكن على الأقل يمكن أن يدرك بسببها صلاة الجماعة، فإن فاتته صلاة الجماعة فصلى فذا وصلى مع الجماعة في مثل هذه الحال فإنها تكون له نافلة ويدرك صلاة الجماعة بفعله هذا إن شاء الله تعالى. عندنا هنا مسألة وهي أي الصلاتين يمكن أن يعتد بها، الأولى أو الثانية؟ فأبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما، وهو أظهر القولين عند الشافعية كما ذكره النووي، قالوا التي يعتد بها هي الأولى، ودليلهم ما ورد في هذه الأحاديث من التصريح بأن الثانية تكون نافلة، اللهم إلا ما ذكرناه من اللفظ الذي جاء في حديث يزيد بن عامر حينما قال وهذه مكتوبة، أو رواية جاءت في حديث يزيد بن الأسود، هذه الرواية فيها شذوذ من أحد الرواة حينما خالف الجماعة، وأظن هذا الراوي هو أبا عاصم الضحاك بن مخلد، وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري، وسفيان يرويه عن يعلى بن عطاء، فكل الذين رووا الحديث عن سفيان وكل الذين رووا الحديث عن يعلى بن عطاء جعلوا اللفظ هكذا، فصليا فإنها لكما نافلة، يعني هذه الصلاة الثانية هي التي تكون النافلة. وأما أبو عاصم الضحاك بن مخلد فإنه قد وهم في روايته وجعل الأولى هي النافلة والثانية هي المكتوبة، فروايته تكون شاذة. وكذلك أيضا رواية زيد بن عامر هذه تكون، هذه اللفظة فيها شاذة، وما عدا ذلك فإنها تكون موافقة لحديث محجن ولحديث يزيد ابن الأسود رحمة الله تعالى عليهما ورضي الله تعالى عنهما. القول الثاني أن الثانية هي التي تكون الفريضة، وهذا قال به الإمام الشافعي في القديم، واستدل له بحديث يزيد بن عامر الذي جاءت فيه هذه اللفظة، ولكن قلنا إن حديث يزيد بن عامر أولا فيه ضعف، هذا يعني على يعني الجواب السريع، ويمكن أن تضعف هذه اللفظة فقط فيقال إن نوح بن أبي صعصعة قد شذ بهذه اللفظة والله تعالى أعلم. إذن هذا القول إنما هو قول للشافعي في القديم وقد تراجع عنه، ويدل على ذلك أن النووي رحمه الله ذكر أن هذا هو أظهر القولين عند الشافعية. القول الثالث التفويض إلى الله، يعني أن الصلاة التي تكون هي المكتوبة إحدى هاتين الصلاتين من غير تحديد، إما الأولى وإما الثانية، فهذا موكول أمره إلى الله، وهذا هو المشهور عند المالكية، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا، وأنه قال للرجل ليس ذلك إليك إنما ذلك إلى الله، هذا دليلهم. ولكن يمكن أن يكون ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذلك قبل أن يبلغه الحديث، ثم بعد ذلك ورد عنه أنه جعل الأولى هي المكتوبة في بعض الروايات الأخرى، فلعله تراجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك من قال بل التي يعتد بها هي التي تكون أولى وأكمل وأفضل، فهي التي تكون المكتوبة من غير تحديد، ولكن ينبغي أن يكون هناك نية في مثل هذه الحال، فإنه إذا أعاد الصلاة فهل يعيدها بنية المكتوبة أو يعيدها بنية النافلة؟ فحديث يزيد بن الأسود صريح في أنه يعيدها بنية النافلة ولا يجعلها فرضا، وهذا الذي ينبغي أن يكون في هذه الحال، ولذلك هذا القول ضعيف، وأرجح الأقوال هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، وهو أظهر الأقوال عند الشافعية رحمهم الله تعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بإعادة الصلاة الرجل للصلاة إذا صلى وحده في غير جماعة. لكن إن صلىها في جماعة ثم جاء وحضر إلى المسجد فهل يصليها أو لا يصليها؟ الذي يظهر مما تقدم من حديث ابن عمر أنه لا يصليها ما دام أنه قد صلىها في جماعة. وأما لو صلىها وحده فإنه لا بأس أن يصليها، أو الأولى والأفضل أن يصليها. ولكن لا أجد أن حديث يزيد بن الأسود يوحي بأن الرجلين قد صليا وحدهما، وكذلك أيضا في حديث محجن حينما قال إنه صلى في أهله، وهذا سنفهمه من خلال عرض المسألة الثانية، وهي من المسائل المهمة التي تنبني على هذا الحديث وإن كان الترمذي رحمه الله لم يتطرق لها، وهي أن هذا الحديث حديث يزيد بن الأسود وما في معناه من حديث محجن وحديث يزيد بن عامر من الحديث التي استدل بها من استدل على سنية صلاة الجماعة وأنها ليست واجبة. وسبقا ذكرت أن من أدلتهم حديث التضعيف، يعني أن صلاة المرء مع الجماعة تضعف على صلاته وحده أو على صلاته في سوقه 25 أو 27 درجة. فقالوا إن التضعيف هذا يدل على أن المسألة مسألة أفضلية في الأجر وأنها ليست واجبة. ولكن ذكرت أن هذا ليس بصحيح، لأنه لا يلزم من كون من صلى مع الجماعة يحصل له هذا الأجر المضاعف أن تكون الصلاة التي صلاها وحده جائزة، بل هذا محمول على أن أو يمكن أن يحمل على تضعيف القول الذي يجعل الصلاة مع غير الجماعة باطلة، وأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، فهذا يمكن أن يستدل عليه بمثل هذا الحديث. لكن على القول الآخر وهو أنها واجبة ولكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، فإن الصلاة التي صلاها وحده تكون جائزة، ولكن يكون أثم إذا كان مفرطا، ويكون فرط في هذا الفضل العظيم. إذن لا دلالة في ذلك الحديث على السنية، وإنما يمكن أن تكون الصلاة واجبة وفيها هذا التضعيف. وهذا مثل ما لو أمرت ابنك بأمر وإذا نفذ ما أمرته به فإنك تعطيه مكافأة، وإن أخل فإنك تعاقبه. فهل إعطاء للمكافأة يعني أن أمرك إياه ليس أمر إيجاب؟ بطبيعة الحال لا، قد يكون أمر إيجاب، وإذا أتى بما أوجبته عليه فإنه تحصل له هذه المكافأة. كذلك مما استدل به بعض الأحاديث التي ورد فيها إذا كان الرجل في باديته فإنه ينبغي له أن يرفع صوته بالأذان، فإنه لا يسمع صوته جن ولا إنس إلا حصل له من الفضل كيت وكيت. فهذا إذا كان في غنمه أو باديته من غير تفريط منه، وليس من المعقول أن يقال للناس لا يجوز لكم أن تذهبوا لترعوا ماشيتكم، أو إذا ذهبتم لرعي هذه الماشية فلا بد أن تأتوا وتصلوا مع الجماعة. هذا فيه تكليف بما لا يطاق، لأنهم يذهبون مسافات شاسعة، ولو أراد الواحد منهم أن يصلي مع الجماعة لما تمكن من رعي ماشيته مع بعد المسافة، خاصة أن المراعي في كثير من الأحيان تكون بعيدة عن القرى والمدن ونحو ذلك. فكل هذه من الأحاديث التي ليس فيها دلالة قوية يمكن أن يستند إليها. ويبدو أن من أقوى أدلتهم هذه الأحاديث التي مرت معنا هذه الليلة، حديث يزيد بن الأسود ومحجن ويزيد بن عامر. فهذه الأحاديث ينبغي أن نفهمها الفهم الصحيح الذي ليس هناك شيء غيره فيما أرى، وذلك أننا إذا جئنا لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه في قصة الرجلين اللذين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، فهذه القصة في سفر، يعني في الحج، فهل يسوغ أن يستدل بهذا على الصلاة التي تجب على الناس في الحاضرة في المدن في الجماعات؟ هذا استدلال في غير محله. يمكن أن يستدل به في أو على من يرى وجوب صلاة الجماعة على المسافر، يعني من يرى هذا الرأي يمكن أن يستدل به أو يستدل على عليه بهذا الحديث على رأي. ولكن أنا أرى أيضا أنه لا يمكن أن يستدل به حتى عند من يرى وجوب صلاة الجماعة على المسافر. لماذا؟ لأن هذين الرجلين قالا قد صلينا في رحالنا، وصلاتهما في رحالهما لا يمنع أن تكون جماعة، كما نلاحظه في هذه الأعصار وقبل ذلك من أن الناس في منى يصلون جماعات. فكل جماعة يكونون في مخيم أو رفقة أو قبيلة أو جماعة أتوا في قافلة ونزلوا معا في مكان واحد في منى فإنهم يصلون جماعة. وليس من المعقول أن يقال لأهل منى كلهم اذهبوا فصلوا في مسجد الخيف لبعد المسافة. وأنتم تعلمون أن من كان يسكن في شمال منى أو في شرقها فإن المسافة عليه بعيدة، فيسوغ لكل أناس في منى صاروا جماعة أن يصلوا جماعة، مثل ما أن المساجد قد تتعدد في المدن والقرى الواحدة. فإذا هذا الحديث مع صحته إلا أنه غير صريح في الدلالة لمن أراد أن يستدل به، سواء في مسألة صلاة الجماعة عموما أو في مسألة صلاة الجماعة على المسافر، فهذا لا دلالة فيه البتة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحديث محجن فإنه ذكر أنه قد صلى في أهله، وصلاته في أهله يعني مع قومه، فإذا كان عندهم مسجد في بلدهم فإنه يسوغ أن يقول صليت في أهلي مع جماعته مع قومه، فهذا ليس فيه دلالة على أنه لم يصلي مع الجماعة. أما حديث يزيد بن عامر الذي فيه أنه صلى منفردا فهذا فيه وضوح بأنه ظن، لأنه كما رأيتم يقول إنه ظن أنهم قد صلوا فصلى ولم يعلم أنهم كانوا ينتظرون. وينبغي أن نعلم أن الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كحال مساجدنا الآن من التحديد أو تحديد أوقات الصلوات، مثلا الفجر والظهر والعصر والعشاء ب25 دقيقة والمغرب ب10 دقائق ونحو ذلك، هذا ما كان عندهم. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال الجماعة، إذا رآهم عجلوا وتقدموا بكر بالصلاة، وإذا رآهم أخروا أخر الصلاة. فيكون صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي جاء يزيد بن عامر يكون صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في حديث محجن يكون صلى الله عليه وسلم قد أخر الصلاة، ومحجن يكون قد صلى جماعة مع أهله، ويزيد بن عامر ظن أنهم قد صلوا فصلى منفردا ولعله كان معذورا. ونعرف أن الأعذار تتعدد في مثل هذه الحال، قد يكون ذهب لقضاء حاجته واضطر للتطويل فلم يمكنه أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى وحده، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل من إدراكه لهذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأحاديث كلها لا دلالة فيها على جواز صلاة المرء وحده أو على سنية صلاة الجماعة، والجواب سهل وميسور كما ذكرنا، فليس فيها ما يدل صراحة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يصلوا وحدهم ولا يصلوا مع الجماعة، ليس في ذلك دلالة على هذا. حتى حديث ابن عمر رضي الله عنهما يمكن أن يحمل على مثل هذه المحامل، وإن كان فيه إشكال يعني من حيث أن ابن عمر لم ينكر على الرجل قوله أنه صلى وحده، ولكن يمكن أن يكون ابن عمر علم من حال هذا الرجل، ولكن هذا لم يتضح في الرواية. قد يكون الرجل أخبره أو علم من حاله أنه كان معذورا حينما صلى وحده، فلم يعنف عليه ولم ينكر عليه، وإنما أجابه على سؤاله بأنه يمكن أن يصلي مع الجماعة. ومن خلال هذا الجواب نعرف أن الصلاة في مثل هذه الحال يمكن أن تكون صلاة فريضة، يعني مثل صلاة الرجلين اللذين ترعد فرائصهما لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، يمكن أن يكون صليا مع الجماعة. كذلك أيضا حديث محجن يمكن يكون صلى مع الجماعة، وبالتالي فإنه يجوز لمن صلى مع الجماعة أن وأدرك جماعة أخرى أن يصليها معهم وتكون له نافلة. ولعل مما يشعر بهذا أيضا حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود وما في معناها من الأحاديث، حينما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم وتكون له نافلة، أولئك الذين يؤخرون الصلاة. لكن لو أنه تمكن من أن يصلي مع جماعة، فإذا كان هذا الإمام الذي يؤخر الصلاة عن مواقيتها في مسجد وهناك جماعة أخرى في مسجد آخر، وأبو ذر وابن مسعود وغيرهم وكل من يحصل له مثل هذا الأمر يعلم أن الإمام الأعظم سيؤخر الصلاة ويمكنه أن يصلي هذه الصلاة مع مسجد آخر، فما المانع أن يصليها في ذلك المسجد الآخر ويأتي للإمام الأعظم ويصلي معه وتكون له نافلة، وليس في ذلك ما يدل على النهي عن صلاة عن هذه الصلاة مع الجماعة مرتين، مرة هي الفريضة هي المكتوبة ومرة هي النافلة، ليس في ذلك نهي عن مثل هذا الفعل والله تعالى أعلم. اللهم إلا ما يمكن أن يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا، ولكن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه تقدم كلامهما وأنهما حملاه على تلك الحال التي تقدمت، بالإضافة إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما جاء عنه ما قد يفهم من خلاف ذلك. فبهذا تلتئم الأدلة ويجمع بينها، ولا إشكال بحمد الله تعالى بين هذه الأحاديث سواء فيما يتعلق بصلاة الجماعة أو فيما يتعلق بإعادة الرجل لصلاته مع الجماعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.